يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الحلقة السابعة بعد العاشرة، نزيلك حيثما اتجهت ركابي إمام زماني ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد، سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته، سلام عليكم جميعا. في الحلقة الماضية مررت وتجولت وأخذت لقطات من هنا ومن هناك من آيات من سورة البقرة، وآخر آية وقفت عندها هي الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ومر الكلام واضحا صريحا عن سيد الأوصياء، الرواية التي نقلتها وقرأت بعضا منها على مسامعكم من كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي الجزء الأول وجه الله هم، وخصص الحديث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يرعاني ويرعاكم ويرعى كل المخلصين، وجه الله الذي لا يفنى ووجهه الذي لا يهلك، ذلك النور الذي لن يطفأ ولا يطفأ، إنه إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأجداده الأطيبين الأطهرين. ثم تأتينا آيات مر الحديث عنها، آيات إمامة إبراهيم، قال لا ينال عهد الظالمين، والعهد هو العهد المهدوي، هو العقد المهدوي الذي عنوانه الذبح الحسيني، من هنا تبدأ حقيقة الولاية والإمامة. وكان الحديث عن الثمرات التي دعا إبراهيم بها، الثمرات التي هي ثمرات القلوب، ومر الكلام في هذه الأحناء وهذه الأنحاء. الآية الثامنة والأربعون بعد المئة، وهي من أكثر الآيات التي تحدث عنها الأئمة بخصوص إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، من بين الآيات التي مرت من سورة البقرة وحتى من بين الآيات الآتية. ولكل وجهة هو موليها، الآية 48 بعد 100: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. قطعا هناك وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا هو الوجه الذي إليه كل الوجوه. بيت جميل للمير باقر داماد يقول: توجهت الوجوه شطر الكعبة، توجهت الوجوه شطر الكعبة. وهو يتحدث يشير إلى التوجه الجسدي المادي، ويشير من بعيد إلى التوجه النوراني والحقيقي. توجهت الوجوه شطر الكعبة، والكعبة وجهها باتجاه النجف. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الخيرات فسرت في كلماتهم بالولاية، فاستبقوا الخيرات، لأن كل الخيرات مردها إلى أين؟ إلى ولايتهم صلوات الله عليه. ولكل وجهة هو موليها، كل ميسر لما خلق له، فاستبقوا الخيرات. ساحة السباق أين؟ ساحة الرهان أين؟ إنها في ساحة الولاية، فاستبقوا الخيرات. سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى جنة، ما أعجلك عن قومك يا موسى، ففروا إلى الله. كل هذه المعاني من المسارعة والمسابقة والفرار والعجل، هذا الإعجال والإسراع والاستباق والفرار، كله في ساحة الولاية. ففروا إلى الله، هذا هو الفرار إلى الحجة ابن الحسن، فرار العقول والقلوب. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يا أنصار الحجة ابن الحسن، والله هكذا فسرها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ودعني من تفسير من يريد أن يفسر الآية بأي وجه من الوجوه، من الشيعة أم من غيرهم، هذا هو كلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على سبيل المثال، روايات كثيرة جدا وردت في مضمون هذه الآية، لكنني هنا أتلو على مسامعكم بعضا من الأحاديث على سبيل الأمثلة والنماذج. الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ماذا قال الصادق؟ قال: نزلت في القائم، إنها في القائم، والقرآن كله في القائم، نزلت في القائم. أتعلمون بأن من أحب الأسماء إلى إمام زماننا هو القائم؟ من أحب الأسماء إليه. لذلك ما ورد في الروايات من استحباب القيام عند ذكر هذا الاسم بالخصوص، الاستحباب عند ذكر هذا الاسم أن يقوم الشيعي ويضع يده على رأسه وأن يدعو للإمام بتعجيل الفرج عند هذا الاسم الشريف، الاستحباب ورد بهذا الخصوص، لأن الإمام كما تقول الرواية إذا ذكره الشيعي بهذا الاسم فإنه ينظر إليه. والإمام الصادق يقول: وإن من شأن العبد إذا نظر إليه مولاه أن يقوم له احتراما. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال نزلت في القائم وأصحابه يجتمعون على غير ميعاد، يجتمعون على غير ميعاد، على غير ميعاد كميعاد الناس، وإلا هناك ميعاد، هناك ميعاد يعلمه الإمام الحجة وهو الذي يهيئ له، ولكن لا يجتمعون على ميعاد كالميعاد العرفي، يجتمعون على غير ميعاد. نزلت في القائم عليه السلام وأصحابه يجتمعون على غير ميعاد. وعن المفضل ابن عمر، وما أجمل روايات المفضل ابن عمر، هذا الذي يطعن به علماء الرجال ويطعن به علم الرجال الشيعي، المفضل ابن عمر من أجمل الروايات يرويها، ورواياته حين تأتي تأتي كاملة تامة، تعطيك صورة كاملة. هذه الخصيصة واضحة في كل روايات المفضل ابن عمر، والتي تكشف عن علمه وعن قوة ذاكرته وعن دقته العلمية وعن وضوح الرؤية وعن البصيرة الكاملة عند هذا الرجل الذي قال عنه إمامنا الرضا: لقد كان الوالد بعد الوالد، لقد كان والدا بعد الوالد، هكذا قال عنه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. عن مفضل ابن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لقد نزلت هذه الآية في المفقودين من أصحاب القائم. المفقودون الذين يفقدونهم أهاليهم فجأة لا يجدونهم، لأنهم سوف لن يخبروا أهاليهم إلى أي جهة يذهبون. لقد نزلت هذه الآية في المفقودين من أصحاب القائم عليه السلام، قوله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إنهم المفقودون في فرشهم ليلا فيصبحون بمكة، وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه، يعني شخصية معروفة، بعضهم غير معروف وبعضهم من الشخصيات المعروفة. قال: فقلت: جعلت فداك، أيهم أعظم إيمانا؟ قال: الذي يسير في السحاب نهارا. في تفسير علي ابن إبراهيم رواية فيها شيء من الطول، أشير إلى موطن الحاجة، يرويها أبو خالد الكابولي عن إمامنا الباقر، يقول: فيكون أول من يبايعه جبرائيل، ثم 313 رجلا، فمن كان ابتلي بالمسير وافاه، يعني بالمسير بالأسباب الطبيعية، ومن لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه، وهذا لا يأتي بالأسباب الطبيعية وهم المفقودون، وهو قول أمير المؤمنين: هم المفقودون عن فرشهم، وذلك قول الله: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال: الخيرات الولاية، فاستبقوا الخيرات إنها الولاية. هذا الاستباق في هذه الخيرات هو الذي سيفصل بين من يسير بالأسباب الطبيعية وبين من تكون الأمور معه بشكل آخر. رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: والله أن لو قد قام قائمنا يجمع الله إليه شيعتنا من جميع البلدان. هذا الكلام قاله جوابا حين سئل عن معنى الآية: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. سألوا الإمام الرضا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. والرواية في تفسير العياشي قال: وذلك والله، الإمام يقسم، هذا هو تفسير الآية، أن لو قد قام قائمنا يجمع الله إليه شيعتنا من جميع البلدان والروايات كثيرة ووفيرة ومفصلة. إذن الآية واضحة بعد هذه البيانات: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الآية 55 بعد 100: وما بعدها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هؤلاء الصابرون وهؤلاء الذين يلقون هذا البلاء هم نفسهم المجموعة السابقة. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، هذا في الآية 48 بعد 100، ويستمر الكلام في الآيات على نسق واحد إلى أن تأتي الآية 55 بعد 100: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، إلى آخر الآيات المعروفة. الرواية في غيبة النعماني، في غيبة شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، في معنى هذه الآية. والحديث ينقله محمد ابن مسلم عن إمامنا الصادق: إن قدام قيام القائم علامات، بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين. قلت: وما هي؟ قال: ذلك قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال: لنبلونكم، يعني المؤمنين، بشيء من الخوف ملك بني فلان. هذا الخوف هو ملك بني فلان أو ملك بني فلان على تقدير أعني. لنبلونكم، يعني المؤمنين، بشيء من الخوف ملك بني فلان في آخر سلطانهم. هذه العبارة، عبارة بنو فلان، كان الإمام الصادق يستعملها كناية عن بني العباس، وبحسب رواياتهم فإن لبني العباس دولة في آخر الزمان، وليس المراد دولة لبني العباس أن العباسيين بنفسهم يحكمون، ولكن دولة تشابه دولة بني العباس. ويوجد في زماننا بنو فلان وآل فلان، موجودة هذه الأسماء في زماننا. على أي حال، أنا هنا لست بصدد التطبيق، وإنما بالشكل المجمل أقول لبيان معنى هذا المصطلح. لنبلونكم، يعني المؤمنين، بشيء من الخوف ملك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلاء أسعارهم، ونقص من الأموال فساد التجارات وقلة الفضل فيها، والأنفس قال موت ذريع، والثمرات قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار، وبشر الصابرين بأي شيء عند ذلك بخروج القائم. إذن ولنبلونكم بشيء من الخوف، هو خوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلاء أسعارهم، بغلاء الأسعار، ونقص من الأموال بفساد التجارات وقلة الفضل فيها، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار، وبشر الصابرين بعد هذا البلاء، قال وبشر الصابرين عند ذلك بخروج القائم. ثم قال عليه السلام لي يا محمد، يخاطب محمد بن مسلم، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أعتقد أن المعنى واضح جدا، وإن كان هناك تفاصيل أخرى عن أن بعض هذه العلامات في الكوفة، بعض هذه العلامات في الشام، وتقسيم وتفصيل في الروايات لا مجال لذكره الآن، يمكن أن أتناوله في وقت آخر. نحن مع آيات الكتاب الكريم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وأعظم مصيبة مصيبة الطف، الرزية الكبرى، والآية تشير إليهم، وصاحب المصاب الأعظم هو الحجة بن الحسن، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إنها في الحجة بن الحسن وفي أشياعه المظلومين. إذا وقفنا عند الآية 65 بعد 100 وما بعدها، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، هذه الآية وردت في حديث أهل البيت في الكافي الشريف وفي غيره، تتحدث عن أئمة ينصبهم الله وعن أئمة ينصبهم الناس، فيحب الناس أولئك الأئمة الذين ينصبونهم هم لأنفسهم، يحبونهم حبا كالحب الذي يجب أن يحبوا به الأئمة الذين نصبهم الله، ولكنهم يحبون الطاغوت ويتركون الرشاد. ومن الناس من يتخذ من دون الله، من دون الأئمة، أندادا يحبونهم كحب الله، لأن من أحبهم فقد أحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الذي هو أشد حبا لله هو أشد حبا لمحمد وآل محمد، فإنه من أحبهم فقد أحب الله، فإن كان شديد الحب لهم فهو شديد الحب لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يتجلى أكثر في الآيات من بعدها، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني هناك أئمة يتبعون وهؤلاء أتباعهم، فحينما يرون ما يرون في يوم القيامة يتبرؤون من أئمتهم، من أئمة الكفر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ حينئذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الأئمة يتبرؤون من أتباعهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، حتى البراءة سيحرمون منها، حتى البراءة في يوم القيامة سيحرمون منها، هؤلاء أتباع أئمة الجور، حتى البراءة، براءة هكذا، براءة في ساعة المحشر سيحرمون منها. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والآية أيضا فيها إشارة إلى الرجعة، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، لو أن لنا كرة يعني رجعة، فنتبرأ في مرحلة الرجعة منهم ولكن لا كرة لهم. وحتى الذين يكرون منهم كما في الروايات إنما هم الذين محضوا الكفر محضا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تلاحظون الآيات، كل الآيات، الآيات كل الآيات تدور في فلك محمد وآل محمد وفي فلك إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا نذهب إلى الآية 74 بعد 100، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ما أنزل الله من الكتاب في علي وآل علي، هكذا ورد في رواياتهم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، في بعض الأحيان يكتمون ذلك عداء كما هم المخالفون، وفي بعض الأحيان كما هو في الثقافة الشيعية يأتي هذا الكتمان لا عداء لأمير المؤمنين وإنما تأثرا بثقافة المخالفين. التأثر الواضح بثقافة المخالفين جعل الثقافة الشيعية، جعل المثقفين الشيعة، وجعل وسائل الإعلام، وجعل المتحدثين على المنابر بسبب عدم اطلاعهم على حديث أهل البيت، وبسبب أنهم يعبون من ثقافة المخالفين التي يتصورون ويعتقدون بأنها هي ثقافة أهل البيت ويعطونها للناس هكذا، فهؤلاء أيضا يكتمون ما نزل من الكتاب في علي، يقفون عند بعض الآيات المعروفة التي غالبا ما يحتج الشيعة بها على المخالفين في قضية الإمامة. أما المئات والآلاف من الآيات الموجودة في الكتاب الكريم التي هي فيهم لا يتحدث عنها أحد. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في علي ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في الحجة ابن الحسن، المفروض ونحن في شهر رمضان حين نتحدث عن القرآن نتحدث عن القرآن وهو يحدثنا عن الحجة ابن الحسن، فهذا هو قرآننا والحجة ابن الحسن إمامنا، هذا هو الكتاب الصامت. أين ناطقه؟ الصامت من دون الناطق لا معنى له. أين ناطقه؟ ناطقه الحجة ابن الحسن. لابد أن نفهم القرآن وهو يصدع بين آذاننا، بين عقولنا، بين أظهرنا، قل ما شئت، أن نفهمه من خلال منظار الكتاب الناطق، من خلال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في الحجة ابن الحسن ويشترون به ثمنا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الآيات واضحة صادحة بشكل صريح في علي وآل علي في الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وحتى في الآية 100. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي حسنة هذه التي يدفع الإنسان بها عن نفسه النار؟ حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، حب علي حسنة، هذه الحسنة التي تتحدث عنها هذه الآية. الكثيرون يقرؤونها في قنوت صلاتهم وهم لا يعرفون ما معنى الحسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه الحسنة ولاية علي، حب علي حسنة، هذه الكلمة هي هذه، لا تضر معها سيئة. وفي الآخرة تأتي هذه الحسنة، لا تنقذك صلاتك ولا صيامك في يوم القيامة، ولاية علي هي التي تنقذك، لكنك لن تكون مواليا لعلي وأنت تبتعد عن تعاليمه وأحكامه وسننه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا من الوقاية التقوى، التقوى ولاية علي، هذه الحسنة هي التقوى. تستمر الآيات، هذه هي الآية 200 إلى أن تأتينا الآية 200، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سيد الأوصياء الآية واضحة، وإن حرفها من حرفها في معان أخرى. الآية مباشرة بعدها، هذه الآية 200، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآية التي بعدها 200، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم هنا في روايات أهل البيت ولاية علي، السلم ولاية الحجة ابن الحسن. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم، مرت علينا الروايات، إن الله سبحانه وتعالى إذا نور قلب عبد من عبيده المؤمنين وأسبغ عليه معرفة الإمام فإنه يجعله سلما، مرت علينا الرواية في الكافي الشريف فيما تقدم من الحلقات، يكون سلما، لا يكون سلما حتى يدخل في السلم وهي ولاية علي. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، إني سلم لمن سالمكم، هذه درجة، إني سلم لمن سالمكم، هذه المسالمة، وإني مسلم لكم، هذا هو التسليم، وإني سلم لكم، أنا سالم لكم بكامل لكم. هناك مسالمة، إني سلم لمن سالمكم، هذه مسالمة، وإني مسلم عليكم، وسلموا تسليما، وهذا هو التسليم، وإني سلم لكم، إني سلم، أنا سالم بالكامل لكم، وإني مسلم عليكم، السلام عليكم، وهذا هو السلام. ومر علينا معنى السلام، هو العهد المهدوي الذي أخذه الله علينا وأخذه رسول الله علينا أيضا. مر الكلام في معنى التسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله في الكافي الشريف، رواية من الجزء الأول. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، إذا زللتم وابتعدتم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الآية 200، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. تلاحظون الآيات على نفس الاتساق، هذه الآية هي 200، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ماذا يقول الأئمة في هذه الآية؟ لنرى ماذا يقول آل الله في هذه الآية. الرواية عن أبي حمزة، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا حمزة، كأني بقائم أهل بيتي قد علا نجفكم. فإذا علا، لأن أبا حمزة كان في الكوفة، يا أبا حمزة كأني بقائم أهل بيتي قد علا نجفكم فإذا علا فوق نجفكم نشر راية رسول الله، فإذا نشر راية رسول الله فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر الذين هم ينتظرون في كربلاء عند الحسين، هكذا قالت الروايات. وقال أبو جعفر إنه نازل في قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق، فهذا حين ينزل، وأما قضي الأمر في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وأما قضي الأمر فهو الوسم على الخرطوم يوم يوسم الكافر على خرطومه. يوسم أي يختم. أعيد قراءة الرواية لأنها مهمة جدا. عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا حمزة، كأني بقائم أهل بيتي قد علا نجفكم، فإذا علا فوق نجفكم، والرواية من العياشي من تفسير العياشي، فإذا علا فوق نجفكم نشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر. وقال أبو جعفر عليه السلام إنه نازل القائم في قباب من نور، في قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق، فهذا حين ينزل على الفاروق هو محل موطن يسمى بهذا الاسم. وأما قضي الأمر فهو الوسم على الخرطوم يوم يوسم الكافر. والرواية الثانية عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام في قوله تعالى: في ظلل من الغمام. الآية أعيد قراءتها وهي العاشرة بعد المئتين: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال: في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال: ينزل يعني القائم عليه السلام في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو حين ينزل في ظهر الكوفة، فهذا حين ينزل صلوات الله وسلامه عليه. وهناك روايات تحدثت عن هذه القضية وذكرت أوصاف وتفاصيل أخرى يمكن أن أشير إليها في مناسبة أخرى، لأن وقت البرنامج يكاد أن ينقضي وهناك مطالب بحاجة إلى ذكرها. الآية الثامنة بعد العاشرة بعد المئتين: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لازلنا في سورة البقرة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبيل الله، هذا المصطلح في الكتاب الكريم علي وآل علي، هكذا ورد في تفسيرها. وأنت تقرأ في دعاء الندبة: أين السبيل بعد السبيل؟ السبيل هو الحجة ابن الحسن. وفي الزيارة الجامعة: السبيل الأعظم، الصراط الأقوم والسبيل الأعظم. في الزيارة الجامعة الكبيرة: السبيل الأعظم. في دعاء الندبة: السبيل بعد السبيل. وفي روايات أهل البيت: الذين يقتلون في سبيل الله، قال: في سبيل علي وآل علي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، سبيل الله هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ومرت علينا آيات الرجعة: الذين فروا من الطاعون في الآية 43 بعد المئتين. وتأتينا الآيات من 48 بعد المئتين وما بعدها: قصة طالوت. وفي الروايات أيضا أن أصحاب الإمام صلوات الله عليه بعد ظهوره سيبتلون بنهر كما ابتلي أصحاب طالوت، هكذا في الرواية، فيها تفصيل موجود ولا مجال للدخول في تفاصيلها، يعني أنهم سيمر عليهم ابتلاء شبيه بهذا الابتلاء. ليس أنهم يشربون من نهر، هناك تفاصيل مذكورة ذكرت في الروايات وقد تعرضت لها بشكل مفصل في كتابي فتن في عصر الظهور. هذا المطلب تجدونه في الكتاب بشكل مفصل، وجمعت فيه كل الروايات التي تتعلق بهذا الموضوع. وحينما نذهب إلى الآية 56 بعد 200: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت عدو علي وآل علي، عدو الحجة بن الحسن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى علي وآل علي، العروة الوثقى الحجة بن الحسن. الآيات بحاجة إلى أن نقف عندها طويلا، ولكن الوقت يجري سريعا. الآية التي بعدها: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الإمام الصادق يقول: وأي نور للكافر حتى يخرج من النور إلى الظلمة. تنتبهون للآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات واضحة، ظلمات الجهل، ظلمات الابتعاد عن أهل البيت إلى النور. لكن والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أي نور هذا؟ خرجوا من إلى الظلمات. هذا النور هو نور الإيمان بمرحلة التنزيل بالنبي دون مرحلة التأويل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل؟ فقد آمن الصحابة بمرحلة التنزيل، ولكنهم بعد ذلك نكلوا بعد بيعة الغدير عن مرحلة التأويل التي بدأت بعد بيعة الغدير. أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور، من نور مرحلة التنزيل، إلى الظلمات، إلى الكفر بمرحلة التأويل. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والحديث في أجوائهم، في أجواء الحجة بن الحسن وأهل بيته الطاهرين. وحتى في قصة إرميا أو عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إلى أن تقول الآية: فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وهي في الرجعة. هناك رواية في غيبة الشيخ الطوسي تشير إلى هذا المعنى. أنا أوردتها كمثال أن الأئمة يريدون أن يشيروا إلى الحجة ابن الحسن في كل اتجاه. الرواية ذكرها الشيخ الطوسي في الغيبة عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر يقول: مثل أمرنا في كتاب الله مثل صاحب الحمار، أماته الله 100 عام ثم بعثه. إن أمرنا يموت ثم يبعث بحياة جديدة، أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين محيي؟ أين المعد لإحياء؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ الكتاب ميت، وحدود الكتاب حقائق الكتاب ليس الأحكام الشرعية. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ تلاحظون الأئمة أي دلالة يستدلون بها على الإمام الحجة؟ كما قلت بأن القرآن سميت السورة الأكبر فيه البقرة، والبقرة هذا العنوان فيه إشارات عديدة كما مر الكلام في الحلقات الماضية، كلها تشير إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لأن القرآن يريد أن يقول إن أي كلمة هي راجعة إليه، إن أي حقيقة مرتبطة به. ولذا هنا إمامنا الباقر يشير إلى هذه الحقيقة كما يروي أبو بصير عن: مثل أمرنا في كتاب الله مثل صاحب الحمار، أماته الله 100 عام ثم بعثه. والآيات التي جاءت في قصة إبراهيم والطيور التي ذبحها وهي تتحدث عن الرجعة، والرجعة عنوان فسيح وسيع في كتاب الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الآية 69 بعد المئتين. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، في الكاف الشريف وفي غيره. الحكمة هنا هي معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإذا عرفت إمامك لا يضرك شيء، تقدم هذا الأمر أو تأخر، هكذا قالوا. لماذا؟ لأن أئمتنا قالوا ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته، وتلك هي الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مرور سريع خاطف، تم الحديث في سورة البقرة. الحلقة القادمة سأعود إلى قصة آدم عليه السلام لكثرة السؤال عن هذه القصة، وأقف في أحنائها وأنحائها، وهي قصة الإنسان، وهي قصة الخلافة بمجملها، تتعلق بإمام زماننا وحتى بكل تفاصيلها، إنها تتحدث عن الإنسان، تتحدث عن الناس، تتحدث عن الطبيعة والجبلة البشرية. سيأتي الكلام عنها فيما يأتي من حلقات، ولكن ختام الحديث في هذه الحلقة أقرأ وأتلو على مسامعكم حديثا مهما ذكره الشيخ النعماني في غيبته، وهو أيضا في أجواء آيات سورة البقرة. مرت علينا الآية: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. الحديث يدور في أجواء هذه الآية. الحديث ينقله جابر ابن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والكتاب كتاب غيبة النعماني. يا جابر، الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات. ربما رأيتم قبل قليل قرأت من نفس الكتاب وقلت هذا كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. نعم، هذا الكتاب جمع فيه أكثر من كتاب، فيه غيبة النعماني وفيه غيبة الطوسي وكتب أخرى. عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر: يا جابر، الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا. الزم الأرض يعني اصبر. يا جابر، الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. ربما لا تدركها. أولها اختلاف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك. جابر توفي قبل الاختلاف، والحديث هنا عن اختلاف بني العباس، عن اختلاف بني العباس الدولة الثانية في آخر الزمان. وهذا المعنى نفهمه من خلال الروايات الكثيرة. حينما نجمع الروايات يتضح لنا أن الإمام الباقر يتحدث عن اختلاف بني العباس في الدولة الثانية، في المرحلة الثانية. ولذلك يقول لجابر: وما أراك تدرك ذلك. أولها، وإن كان جابر توفي حتى قبل اختلاف بني العباس في المرحلة الأولى، أولها اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعدي عني. ومناد ينادي من السماء. تلاحظون النداء من السماء هو قريب من اختلاف بني العباس في الدولة الثانية لا في الدولة الأولى، لأن اختلاف بني العباس يكون قريبا من ظهور السفياني. ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح، وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن، ومارقة تمرق من ناحية الترك، ويعقبها هرج الروم، هرج يعني اختلاف، وربما تأتي معنى القتل، انتشار القتل أو الضجيج والعجيج، ويعقبها هرج الروم. وسيقبل إخوان الترك، إخوان يعني حلفاء أصدقاء، وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة. الجزيرة هذه المنطقة الممتدة في صحراء العراق من جهة الموصل وسوريا والأردن إلى الجزيرة العربية، إلى جهات السعودية، شمال السعودية. وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة، وسيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة. والرملة اسم لأكثر من مكان، الرملة في فلسطين، والرملة كذلك في العراق، والرملة في السعودية، أكثر من مكان يسمى بالرملة والرميلة. وسيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة. فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. وبالمناسبة الأصهب في لغة العرب من أسماء الأسد، قد يراد هذا المعنى أو يراد غيره لا أدري. الأصهب من أسماء الأسد، والأصهب هو لون كما يقولون، هو بياض يخالطه سواد يقرب إلى الصفرة. راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني. والأبقع إما هو الأبرص أو الذي يبدو على وجهه أكثر من لون، يقال له الأبقع. راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني، فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون، فيقتله السفياني ومن تبعه، ثم يقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، ويمر جيشه بقرقيسيا. قرقيسيا مدينة قديمة، الآن صارت خربة، لا توجد مدينة في هذا العصر، تقع في المثلث القريب من الحدود العراقية السورية التركية. ويمر جيشه بقرقيسيا فيقتتلون بها، فيقتل بها من الجبارين 100,000، ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم 70,000، فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا. فبينما هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا، طيا حثيثا سريعا بسرعة، وتطوي المنازل طيا حثيثا، ومعهم نفر من أصحاب القائم في جيش الخراساني، مجموعة من أصحابه من 313. ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء، من موالي يعني من غير العرب، من الذين أصولهم غير عربية. ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء، فيقتله أمير جيش السفياني، لأن السفياني لم يكن قد أتى بنفسه، وإنما بعث جيشا بقادة أمير من أمرائه، فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة، والحيرة منطقة معروفة في العراق. ويبعث السفياني بعثا إلى المدينة، فينفر المهدي إلى مكة، يخرج فيبلغ أمير جيش السفياني أن المهدي قد خرج إلى مكة، فيبعث جيشا على أثره فلا يدركه حتى يدخل مكة، خائفا يترقب على سنة موسى بن عمران. وقال خائفا، الإمام لا يخاف، وإنما التشبيه هنا أن سيرته كسيرة الأنبياء، وخوفه أصحابه. وإلا الخوف من أين يأتي؟ الخوف يأتي من الجهل بالأشياء، بعواقب الأمور، ومن الضعف وعدم القوة. وهذان الاثنان الإمام منزه عنهما، الإمام علمه كامل والإمام قوته كاملة، فمن أين يخاف؟ لأن أسباب الخوف هي هذه، أسباب الخوف هو الجهل أو الضعف، والإمام منزه عن الاثنين على أي حال. وقال فينزل أمير جيش السفياني البيداء ينادي مناد من السماء: يا بيداء بيد القوم، فيخسف بهم فلا يفلت منهم إلا 3 نفر، يحول الله وجوههم إلى أخفيتهم، وهم من كلب، وكلبهم أخوال السفياني. وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. آمنوا بمحمد وآل محمد من قبل ذلك اليوم، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وإلا هذه الآية كيف تفسر لولا أن الإمام يفسرها بهذا المعنى؟ اذهب إلى كتب المفسرين يتيهون يمينا وشمالا. قال: والقائم يومئذ بمكة قد أسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيرا به، فينادي: يا أيها الناس إنا نستنصر الله، فمن أجابنا من الناس فإنا أهل بيت نبيكم محمد صلى الله عليه وآله، ونحن أولى الناس بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله. وقت البرنامج يكاد أن ينتهي ورواية طويلة، إلى أن يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ألا فمن حاجني في كتاب الله فأنا أولى بكتاب الله، ألا ومن حاجني في سنة رسول الله فأنا أولى الناس بسنة رسول الله. فأنشد الله من سمع كلامي اليوم لما أبلغ الشاهد منكم الغائب، وأسألكم بحق الله وبحق رسوله وبحقي، فإن لي عليكم حق القربى من رسول الله، إلا أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا، فقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وأبنائنا، وبغي علينا ودفعنا عن حقنا، وافترى أهل الباطل علينا، فالله الله فينا، لا تخذلونا وانصرونا ينصركم الله تعالى. ألا من ناصر ينصرني؟ نفس النداء، نفس الصوت. قال: فيجمع الله عليه أصحابه 313 رجلا، ويجمعهم الله له على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف. وهي: يا جابر، الآية التي ذكرها الله في كتابه: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، فيبايعونه بين الركن والمقام. والرواية لها بقية. وقت البرنامج انتهى، ألقاكم على مودة القائم صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يفقدون من فرشهم، نحن وإياكم بحق الحسين وآل الحسين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. في أمان الله.